أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى البحث عن النقطة الأولى، ودخلنا في النقطة الثانية والثالثة. النقطة الثانية والثالثة في المراد في السهام، النقطة الثانية في المراد بسهم ذي القربى، والنقطة الثالثة في المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل. أما المراد بذي القربى فالمشهور أن المراد بذي القربى هو الإمام المعصوم، وخالف في ذلك ابن الجنيد، نسب إليه أنه يرى أن المراد بذي القربى مطلق قرابة الرسول لا خصوص النبي الإمام المعصوم. هنا قد يقال أن مقتضى ظاهر التعبير بذي القربى الذي هو اسم جنس إرادة الجنس الذي ينطبق على مطلق قرابة الرسول، وقد تؤيده بعض الروايات التي وردت في تفسير ذي القربى بقرابة الرسول، هم قرابته. في قبال ذلك قيل بأن المراد بذي القربى خصوص الإمام، لأنه لو كان المراد من ذي القربى مطلق القرابة كان يقول ذوي القربى لا ذي القربى، إلا أن هذا في الواقع لا يشكل قرينة على التخصيص، لأن اسم الجنس أيضا يفيد الإطلاق والعموم كالجامع إلا أنه يمكن إثبات دعوى المشهور بأن المراد من ذي القربى خصوص الإمام بعدة قرائن، منها استظهار ذلك من نفس هذا التعبير الوارد في موارد عديدة من الآيات القرآنية، فإن ذي القربى هذا التعبير الوارد في هذه الآية وفي آيات الأمر بالمودة للقربى، هذا العنوان يمكن أن يدعى أنه أصبح تدريجا بحسب التطبيقات الخارجية والقرآنية والتطبيقات التي كان يطبقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصبح منصرفا أو مصطلحا قرآنيا خاصا ومتشرعيا خاصا بخصوص المعصومين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله لا مطلق قرابته. ومن هنا كانت هناك أحكام مهمة وعظيمة قد رتبت على ذلك في الآيات العديدة، الأمر بالمودة والطاعة، والأمر في هذه الآية إرجاع الخمس، إرجاع الفي إليهم. هذا لعله يمكن أن يدعى الإطمئنان أو القاطع بأن من يراجع الاستعمالات القرآنية لهذه الكلمة والأحكام المتناسبة معها المذكورة فيها لا تتناسب هذه الأحكام إلا مع أن يراد بذي القربى قضية خارجية لا قضية حقيقية، لا جنس القريب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا أدب قرآني ورمز قرآني طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خصوص المعصومين من أهل بيته. وهناك روايات كثيرة أيضا صادرة من طرقنا وطرقهم، خصوصا في آية المودة وشبه ذلك من الآيات الأخرى، على هذا المعنى، على أن ذي القربى والقربى المراد بهم ليس المعنى الجنسي والقضية الحقيقية، بل المراد منه القضية الخارجية ومن طبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العنوان عليهم وهم المعصومين من أهل بيته. إذن مضافا إلى أن عنوان القريب لعله عنوان القريب لا ينطبق على مطلق من ينتسب إلى بني هاشم أو إلى النبي، خصوصا إذا ابتعدت الفاصلة بحيث كانت هناك وسائط عديدة لا يكون قريبا حينئذ. إرادة منسوب من القريب وذي القربى خلاف الظاهر. فعلى كل حال هذا العنوان عنوان لا بد أن يراد به القضية الخارجية، وإذن سوف يكون ظاهرا في ذلك المعنى الذي فهمه المشهور. هذا بشكل عام فيما يرجع إلى مصطلح ذي القربى في هذه الآية وفيما يشابهها من الآيات التي ورد فيها أحكام خاصة مرتبة على ذي القربى. هذه قرينة. القرينة الأخرى هي ما ورد في الروايات الخاصة في آية الخمس، فإن هنالك عدة من الروايات تصرح بأن المراد بذي القربى الإمام، يعني المعصومون من آل البيت أو أهل البيت. الذي قلنا أهل البيت أيضا أصبح اصطلاحا خاصا لم يكن يستشكل في أحد في إرادة المعصومين بالخصوص، لا مطلق من كان ينتسب إلى بني هاشم أو يقترب مع النبي بقرابة وبنسب. وهذه الروايات بمجموعها قد تبلغ حد الاستفاضة، وجملة منها معتبرة السند كصحيحة البزنطية المتقدمة، فإنها كانت تصرح بأن المراد به القرباء الإمام. ومعتبرة ريان بن الصلت والصلت، هذه المعتبرة فيها في صدرها المعتبرة المفصلة التي ينقلها الصدوق في صدرها تصريح الإمام يستشهد بكل الآيات التي وردت في القرباء وكلها يطبقها على آل البيت، يعني على المعصومين، ويذكر في شأنها خصوصيات صريحة في أن المراد من هذا المصطلح إنما هو خصوص أهل البيت. ومن جملة الآيات التي يذكرها آية الخمس التي قرأناها بالأمس، وأن هذا المراد به الآل، والآل كما قلنا خصوص أهل البيت المعصومين لا مطلق القريب. ومن جملة الروايات التي أيضا فسرت بذي القربى بالمعصوم بخصوص المعصوم رواية محمد بن مسلم المتقدمة، فإن هذه الرواية أيضا كان في ذيلها لنا سهمان، سهم الرسول وسهم ذي القربى. كان أبي يقول إن لنا سهمين، سهم الرسول وسهم ذي القربى، فطبق ذي القربى على المعصوم لا محالة، ثم نحن شركاء مع باقي الناس. إذن جملة من الروايات الصحيحة المعتبرة سندا، مضافا إلى الروايات التي قلنا أنها مرسلة حماد ومرسلة أحمد الصفار عن محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى التي لعلهما مرسلة واحدة، وروايات أخرى كثيرة أيضا واردة في هذا المطلب أن المراد إنما هو أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتلك الرواية التي ورد فيها قرابة الرسول أيضا يراد من القرابة بالمعنى الأخاف، يعني آل البيت لا القرابة بهذا، هم قرابة رسول الله يقصد به عنوان القربة أيضا، لا مطلق المنسوب إلى المنتسب إلى بني هاشم، وإلا لم يكن يقول قرابة رسول الله بهذا النحو. هذا العنوان أيضا من العناوين المنصرفة أو التي اصطلح بالتدريج أن تطلق على خصوص أهل البيت عليه السلام. هذه القرينة الثانية وهي الروايات الكثيرة المتضافرة والتي فيها صحاح السند والتي تفسر بالقربة في آية الخمس بالإمام، والإمام من الواضح أنه صريح في إرادة المعصوم بالخصوص، يعني القريب الخاص. يعني هذه الروايات أيضا تؤكد ما استظهرناه من الآية من أن القضية خارجية بلحاظ ذي القربى والمراد منها خصوص المعصوم. القرينة الثالثة نفس السياق سياق عطف ذي القربى على الله والرسول وإدخال اللام عليه في آية الغنيمة وآية الفيء، فإن هذا يناسب أن يكون المقصود منه معنى يكون في بينه وبين الله والرسول جامعا مشتركا لله وللرسول ولذي القربى. والجامع المشترك في هذه في هذا ليس هو الفقر، باعتبار أنه لم يشترط الفقر في ذي القربى، عطف عنوان ذي القربى بلا فقر، بلا أن يقيده بأن يكون فقيرا أو مسكينا، جعل اليتيم والمسكين وابن السبيل عناوين الثلاثة الأخرى ومن دون إدخال اللام عليها. إذن فالآية عطفت ذي القربى بعنوان ذي القربى بلا أخذ الفقر فيه على النبي وعلى الرسول والله في الآية، وأدخلت اللام عليها كما دخلت اللام على الله ولله وللرسول ولذي القربى. حينئذ لا بد أن نلحق جامعا مشتركا، والجامع المشترك الذي يكون هنا خصوصا على ضوء ما تقدم من أن ظاهر هذا هذه حق وحداني لا حقوق عديدة، لا يوجد هناك شركة، حق وحداني بنحو طولي ينتقل من الله إلى الرسول ثم إلى القربى، أن يكون تكون الحيثية الملحوظة في عنوان قريب وذي القربى هي الحيثية الموجودة في الله وفي النبي. وما هي هذه الحيثية؟ هي حيثية الإمامة. حيثية الإمامة حينئذ تقتضي التخصيص والاختصاص بالقريب الإمام، يعني أن المقصود بالقربى هو ذاك الذي يكون نائبا مناب الرسول في الإمامة، وهذا هو المطابق أيضا مع القضية الخارجية في التعبير القرآني بالقربى في هذه الموارد. فهذا السياق بنفسه أيضا يشكل قرينة أو مناسبة على أن المراد من ذي القربى العنوان ذاك من معنون ذي القربى، المعنون الذي يشترك مع السهمين الأول والثاني في آية الخمس والفي في حيثية بلحاظها جعل الخمس والفي له، وحيث لم يؤخذ عنوان الفقه فيه ولو كان النظر إلى مطلق القرابة وبني هاشم لا إشكالة في الشرطية الفقر فيه، بل مركوز في أنه في مثل هذه الموارد يجب أن يكون الصرف بعنوان الفقر، ولهذا الهاش بني هاشم الغني لا يعطى شيء من القوم. إذن هذا أيضا يكون قرينة على أن الحيثية الملحوظة في ذي القربى ذي القربى الخاص المعنون الخاص وهو الإمام من ذي القربى، المعصومون من ذي القربى لا مطلق ذي القربى. هذه قرائن بمجموعها لا إشكال في أنها تفيد الجزم بأن الحق مع المشهور من أن المراد بذي القربى خصوص الإمام، وليس المراد بذي القربى مطلق قريب الرسول من بني هاشم مثلا. وأما النقطة الثالثة من البحث وهي المراد بالأصناف الثلاثة اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وابن السبيل في الآية، فهل هي مخصوصة بالبني هاشم مقيدة ببني هاشم أو تعم غيرهم أيضا؟ هنا المشهور هو الاختصار، وأيضا خالف نسب إلى الجنيد المخالفة لأنه يدعي أن المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل أيضا عموم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. لا إشكال في أننا لو بقينا نحن والآية بلا ملاحظة الروايات، الآية كلتا الآيتين آية الغنيمة وآية القوم بمفردهما ظاهرهما العموم، يعني الحق هنا مع ابن الجنيد لو بقينا نحن والآيتين، خصوصا آية الفي التي في ذيلها تعليل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فإن هذا يناسب أن يكون النظر إلى مجموع الفقراء والمساكين في المجتمع في الأمة الإسلامية لا إلى خصوص بعض الفقراء والمساكين. فالآيتان لو قلنا معهما فقط بلا ملاحظة الروايات الخاصة والخصوصيات الأخرى كان الحق حينئذ مع ابن الجنيد. إلا أنه وردت في مقام تفسير هذه الآيتين خصوصا آية الحوم طائفتان من الروايات، إحداهما ظاهرة في التعميم وأن المراد من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل هو الأعم من بني هاشم، وطائفة ظاهرة في التخصيص، ولهذا لا بد من ملاحظة هاتين الطائفتين ثم يرى ما هو مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة في الجمع بين هذه الروايات في مقام تفسير الآية من ناحية هذه النقطة، من ناحية الأصناف الثلاثة الواردة. أما الطائفة تدل على التعميم فأهمها ثلاث روايات: الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها بعض الأعلام في تفسير آية الفي، كان فيها أن هذا بمنزلة المغنم، كان لها ذيل، هكذا قال. وأما قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الله سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس في ما بقي. هذا الذيل ثم نحن شركاء الناس فيما بقي، معناه أن المساكين وأبناء السبيل ما بقي السهام الأخرى، النظر في السهام الأخرى إلى السهام الثلاث الأخيرة، شركاء الناس فيما بقي، إذن يدل على أن السهام الثلاث الأخيرة ليست خاصة بهم وإنما يشترك معهم الناس أيضا، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي، يعني في السهام الثلاث الباقي. إذن فهذه الصحيحة تكون دالة على التعميم وأن المراد باليتامى والمساكين في ذيل الآية بالأصناف الثلاثة عموم الناس. الرواية الثانية صحيحة ربعي بن عبد الله التي أيضا تقدمت، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، صفو المال صفو الغنيمة، تقدم أنه للإمام وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، فيأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. قلنا أن هناك طائفتين من الروايات، إحداهما تدل على تعميم الأصناف الثلاثة اليتامى والمساكين وأبناء السبيل لغير السادة منهم، الطائفة الثانية كانت تدل على التخصيص وتقييد هذه الأصناف بخصوص بني هاشم، فيقع بين الطائفتين تنافي لا بد من علاج هذا التنافي. هنا قد يقال انتصارا للمذكور بأن مقتضى القاعدة إنما هو تقييد إطلاق الآية الطائفة الأولى الدالة على الإطلاق بما ورد في الطائفة الثانية من الدلالة على تقييد الأصناف الثلاثة بمن لا تحل له الصدقات،
كما هو شأنه في كل دليلين، أحدهما يضيف قيدا على الدليل الآخر، فالآية المباركة بإطلاقها تدل على أن الحوم مثلا نصفه اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وكذلك بعض الروايات المتقدمة في الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تدل على أنه لا بد وأن يكون يتاماهم مساكينهم أبناء سبيلهم، فتدل على أخذ قيد زائد على العناوين الثلاثة، زائدا على أخذ الفقر مثلا وما يلحق به. أخذت الطائفة الثانية قيد بني هاشم أو من لا تحد له الصدقة، فيكون مقتضى القاعدة. وقد يقال في قبال هذا الكلام بأن التعارض في المقام مستحكم بين الطائفتين، فلا يمكن إعمال التخصيص والتقييد باعتبار أن الطائفة الأولى فيها ما كان صريحا في العموم لم يكن شموله لغير بني هاشم بالإطلاق، لكي يقال بأنه يمكن تقييده، بل كان فيها ما يدل على التعميم بالصراحة من قبيل ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم مثلا من أنه ثم نحن شركاء مع الناس بالباقي، فإن هذا ذكر في قبال القربى. وكذلك صحيحة ربعي. إذن الروايات التي كانت في الطائفة الأولى صريحة في العموم، لا أنها دلت على الإطلاق، لأنها ناظرة إلى التعميم، وفي مثل هذه الموارد لا يمكن التخييم والتخصيص. هذا ليس بابه باب التعارض بنحو العموم والخصوص أو المطلق والمقيد. المطلق والمقيد هو أن يدل الدليل على الحق على عنوان كلي من دون نظر إلى الأفراد، يدل على الحكم على عنوان الطبيعة مثلا، ثم يأتي دليل المقيد يضيف قيدا عليه. أما إذا كان الدليل ينظر إلى التعميم إلى غير بني هاشم، حينئذ ما يدل على التخصيص يكون معارضا معه، لا أنه يكون مقيدا، فيكون بينهما التعارض بحسب القاعدة والصناعة. بل قد يقال أن الآية الكريمة أيضا ليست صالحة للتقييد بهذه الطائفة الثانية، لأن الآية وإن كانت قد بينت عنوان المساكين اليتامى والمساكين وأبناء السبيل بنحو القضية الحقيقية الكلية، بحيث يكون في نفسها هذه العناوين يمكن إضافة قيد عليها، وأن يكونوا من بني هاشم، هذا بابه باب الإطلاق والتقييد في نفسه. لكن لا إشكال بأن هذه الآية وردت مع تطبيق في موردها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه الآية نزلت بعد الغنائم التي حصل عليها المسلمون في غزوات النبي في بدر وغيرها، والنبي قد طبق هذه الآية، لم تكن هذه آية نظرية ذكرت هذا الحكم لتكون قانونا غير مطبق، بل طبق عملا في هذه القضية. الآية المباركة رغم أنها قضية حقيقية، لكنها في نفس الوقت كالقضية الخارجية بلحاظ التطبيق الذي ورد في موردها ومورد نزولها بحسب الحقيقة. ومن المعلوم حينئذ أنه في ذلك الوقت خصوصا في غزوة بدر لم يكن هناك مساكين وأبناء سبيل ويتامى من بني هاشم في المدينة، فإنما الذين كانوا إنما هم من عموم المسلمين من غير بني هاشم. والنبي لا محالة قد طبق هذه الآية، لأنها نزلت من خلال حصول المسلمين المقاتلين على تلك الغنائم في بدر. إذن فيكون تقييد هذه العناوين والأصناف في الآية المباركة بالهاشمي أشبه بتقييد المورد أشبه بتقييد المورد للآية المباركة والمتيقن من مفادها، فإنها وإن كانت قضية حقيقية لا خارجية لكنها نزلت في قضية خارجية ومورد طبق فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية بنحو لا يحتمل أن يكون فيه تخصيص لبني هاشم، إذ لم يكن يوجد بني هاشم أنذاك في المدينة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل. إذن فتكون هذه الطائفة الثانية معارضة مع القرآن الكريم أيضا لا مقيد لها، إذ يكون أشبه بتقييد المورد الذي هو معارضة، لا يمكن تقييد مورد السبيل مورد الآيات المباركة. هذا أيضا في الإنسان قد يذكر في قبال ما ذهب إليه المشهور. أمر ثالث قد يذكر أيضا في قبال ما ذهب إليه المشهور أن الطائفة الثانية أساسا ما تدل عليه من الحب وهو اختصاص نصف الخمس ببني هاشم بفقراء بني هاشم، هذا في نفسه أمر مستبعد جدا ولعله غير عقلائي، فإنه كيف يعقل أن يجعل نصف الخمس الذي هو مورد مالي ضخم كثير لخصوص فقراء بني هاشم الذين هم مهما يفترض في كميتهم بالنسبة إلى غيرهم من عموم الناس نسبة ضئيلة جدا، كيف يعقل أن يجعل نصف الخمس لهؤلاء وأن يخصص نصف الخمس لهؤلاء مع أن المجعولة لفقراء سائر الناس غير بني هاشم ومساكينهم سهم واحد في المجموع 8 سهام أو 7 سهام من الزكاة التي تكون نسبتها أيضا أقل من الخمس، الزكاة نسبته نسبة أقل من الخمس العشر أو نصف العشر، وخصوصا إذا أضفنا إلى أن الزكاة ليس في كل مال وإنما في بعض الأموال بخلاف الخمس، وما هو مهم الأموال بيد الناس وهي التجارات والدخل الذي يرد على الناس والأرباح التي ترد على الناس لا زكاة فيها بناء على ما هو المعروف عندنا، بل لو لاحظنا أنه لا زكاة ما هو المعروف بين المتأخرين من اختصاص الزكاة بالنقود الحقيقية وعدم ثبوت الزكاة في النقود الورقية كالإسكناس والنوت، إذن حينئذ يكون موارد الزكاة ثقيلة جدا بالنسبة إلى مواردهم، حينئذ لا يعقل أن يكون المورد المخصص لفقراء عموم الناس موردا أقل بكثير من المورد المخصص لفقراء بني هاشم وهو نصف الخمس، مع أن النسبة بينهما نسبة كمية فقراء غير بني هاشم إلى بني هاشم نسبة أضعاف مضاعفة جدا، فمثل هذا الحكم يكاد أن يكون أمرا مطمئنا بخلافه في هذا الترتيب الذي ذهب إليه المشهور، وهو أمر غريب حينئذ. هذه أمور قد تذكر في قبال ما صنعه المشهور من تقييد الإطلاق في الآية المباركة وفي بعض الروايات الخاصة في الطائفة الأولى بما ورد في الطائفة الثانية، إلا أن الإنصاف أن هذه الاعتراضات والإشكالات إنما يصعب علاجها بناء على ما ذهب إليه المشهور في النقطة السابقة من رجوع النصف من الخمس إلى فقراء الشعب بنحو الملك، يعني لو قلنا في تلك النقطة بأن الخمس نصفه ملك لفقراء الشعب لجهة فقراء الشعب حينئذ ويعطون كما تعطى الزكاة لفقراء غير السادة وتعطى الصدقة لهم، حينئذ هذه الاستبعادات بل النقاط المذكورة في هذه الإشكالات تكون متوجهة إلى حد كبير، فإنه الاستبعاد يكون تاماً، كما أن هذا أشبه بحسب الحقيقة بالتقييد المورد للآية المباركة، وأشبه بالتعارض لا بالتخصيص والتخصيص. لكن بناء على أننا نختار هناك في تلك المسألة المسألة السابقة الأولى أن ذكر اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أن هؤلاء يملكون أوجهتهم أو جامعهم يملك نصف القوم، وإنما هؤلاء مصارف ذكرت كمصرف أحد مصارف القوم، بحيث يكون هذا القوم ملكه بتمامه للإمام أو لجهة عامة تولاها الإمام، ثم قد جعل حدد لهذا من جملة المصارف المحددة أيضا أن يصرف على من لا تحل عليه الصدقة من بني هاشم، حيث أن من لا تحل عليه الصدقة إذا ابتلى أحدهم بالفقر أو بالمسكنة أو صار ابن سبيل أيضاً سوف يحتاج إلى ما يدفع ويسد حاجته، وحيث أن الصدقة تحرم عليهم فعل في أموال الدولة وأموال الحاكم والإمام ومنصب الإمامة ما يكون فيه سد حاجتهم. بناء على أن يكون هذا العنوان من باب المصرفية لا من باب الملكية، حينئذ هذه الاستبعادات والإشكالات والإشكالات كلها قابلة للدفع حينئذ، وهذا بنفسه يمكن جعله قرينة أخرى في تلك النقطة على أن الخمسة بكمامه ملك وحداني يرجع إلى منصب الإمامة والحاكمية، وأن هؤلاء مصرف له بحق الحقيقة. والوجه في أنه على هذا التقدير لا يمكن محذورون، لأن غاية ما يلزم من ذلك أن الحاكم لا بد وأن يلحق في صرفه للأموال التي جعلت له بعنوان كونه حاكما بعنوان كونه إماما، يلحق أيضا هذه الحاجة التي لا طريق لها من سائر ما جعل في الشريعة من الصدقات والزكاة.
أن الحاكم لا بد وأن يلحق في صرفه للأموال التي جعلت له بعنوان كونه حاكما بعنوان كونه إماما، يلحق أيضا هذه الحاجة التي لا طريق لها من سائر ما جعل في الشريعة من الصدقات والزكوات على الناس. إذن كأن ذكر اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أجل الإشارة إلى ذلك، من أجل إشارة إلى أن هذا أيضا من شؤون الحاكم، فيكون المقصود من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل خصوص من يكون حكمه حكم الحاكم، الحكم الإمام من حيث حرمة الصدقة عليه. فكأن هذه المصنفات الثلاثة ذكرت في مقام بيان ذي القربى، فإن ذي القربى تارة ينظر إليه بما هو فرد وهو شخص الإمام، وأخرى ينظر إلى ذي القربى بما هو الإمام المعصوم مع كل من يكون من عائلته ومن وحكمه يكون حكمه حكمه من حيث حرمة الصدقة عليهم. فكأنه قد نزل واعتبر مجموع المنتسبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم عائلة هذا الإمام المعصوم الذي جعل الخمس لمنصب إمامته وأعطي التولية بيده، وحينئذ من جملة ما ينبغي أن يصرفه عليه سد هذه الحاجة التي ترجع إليه إما حقيقة
أو بعد التوسعة التي جعلت، بل التكريم لبني هاشم إنما يكون بناء على هذا الفهم للحوم وتملك الحوم، وإلا بناء على الفهم المشهور أن الخمس نصفه ملك لمنصب الإمامة للإمام، نصفه الآخر ملك لفقراء بني هاشم ابتداء، وأن المكلف بنفسه يدفع هذا النصف الثاني كما يدفع الزكاة إلى فقراء غير بني هاشم، يدفع هذا النصف الثاني أيضا من الخمس يعني العوش إلى فقراء بني هاشم. أي فرق حينئذ بين هذا بين هذه الصدقة وتلك الصدقة؟ إذا كان نصف الخمس يعني العوش ابتداء ملكا للفقير، لكن الفقير السيد، كما أن العوش هو نصف العوش في باب الأموال الزكوية ملك للفقير غير السيد، وكلاهما على حد واحد يستلمه الفقير من يد المكلف لأنه يعد له من مال المكلف. تسمية هذا بالخمس وتسمية ذلك بالزكاة لا يكون مغيرا، سوف يكون كلاهما من حيث المحتوى والمضمون شيئا واحدا، وهو أنه قد جعل مقدار من هذا المال الذي بيد الغني جعل مقدار منه صدقة، فإن الصدقة عام من الخمس والزكاة، جعل مقدار نصف العوش أو نصف العوش في باب الزكاة والعوش أيضا في باب الخمس جعل ملكا للفقير يستلمه الفقير ابتداء من يد الغني، إذن فهذا قد أخذ أوساق ما بيد الناس كما في الروايات. إنما يختلف الخمس على فقراء بني هاشم من الزكاة فيما لو فرض أن الفقير من بني هاشم يأخذ الخمس لا من يد الفقير، يأخذه من منصب الإمامة. التكريم لبني هاشم وجعلهم يختلفون عن فقراء غير بني هاشم في أخذ الزكاة متوقف على أن يكون الخمس بتمامه ملكا لمنصب آخر ليس من باب الصدقة والتصدق عليه، لأن ذاك المنصب ليس فقيرا، أغنى الناس كما ورد في الروايات أن الله والرسول لا أغنى الناس، ليس الرسول فقيرا، وإنما هذه ضريبة لابد أن تدفع إلى منصب الولاية والإمامة لا من جهة فقر هذا المنصب بل من جهة ولاية هذا المنصب وعظمة هذا المنصب ومولوية هذا المنصب. حينئذ فقير بني هاشم يأخذ هذا المال من منصب الولاية باعتباره شأنا من شؤون هذا الوالي، باعتباره منسوبا إلى هذا الوالي، حاله حال نفس الوالي ونفس وأهل بيت الوالي، بهذا يكون حينئذ تكريم. أما لو فرض أن الخمس نصفه ابتداء مملك من كيس الغني إلى عنوان الفقراء من السادة، حاله حال الزكاة، الزكاة أيضا هكذا ابتداء ملك من قبل الشارع الزكاة سواء كان عشرا أو نصف عشرا أو أكثر أو أقل ابتداء إلى جهة الفقراء من غير بني هاشم، ويستلمه الفقير من مال الغني فيكون أوساخ ما بيد الناس. هو هذا أيضا ذلك كون نسبته نصف العوش نصف الخمس أو نسبته أكثر أو نسبته أقل أو نسميه خمس أو نسميه زكاة، هذا هم لا يغير من حقيقة من واقع الضريبة المجعولة والواجب المالي المجعول شيئا. إنما يتغير الخمس عن الزكاة في حق بني هاشم فيما إذا افترض أن نصف الخمس أيضا حاله حال النصف الآخر ملك لا للفقير، ملك لمنصب المولى، هذا يستحقه المولى لأنه له بالأصل كل شيء يكون له بمولويته وولايته وحاكميته، والفقير يستلمه حينئذ من المولى باعتبار أنه من شأن أنه من شؤون المولى من عائلة المولى، فيكون حينئذ فيه تكريم، يكون فيه تكريم له عن غيره ممن يستلم الصدقة ويستلم المال ابتداء من يد الغني من يد المكلف الغني. هذا هو الذي يتوقف عليه فهم التكريم وفهم هذه الروايات الكثيرة التي وردت في أنه لا تحل لنا، كرمنا الله سبحانه وتعالى بذلك، وأنه لا تحل لنا الصدقة، وإلا كانت صدقة كما سميناها خمسا، كانت نسبته بمقدار الزكاة، أو أقل أو أكثر، فهي صدقة على كل حال، فهو يدخل في باب أنه أخذ هذا الفقير الهاشمي أو ساق ما بأيدي الناس، إذا صح ذاك التعبير الوارد في الروايات في حق الزكاة. إذن فأصل فكرة التكريم المصرح بها في الروايات متوقف أيضا على أن يكون هذا النصف الثاني إنما هو كالنصف الأول من ناحية الملك، كله ملك منصب الإمامة، ملك الحاكم وحاكمية الحاكم ومولوية الحاكم. قالت الأمر هذا المولى حين ذا له شؤون ليست هم هذه الشؤون كلها ناشئة من كونه من فقره من حاكميته وولايته ومولويته، من جملة الشؤون الصرف على نفسه وعياله الخاصين الحقيقيين أو المنتسبين بالنسبة الواسعة المستفادة من رواياته أن الصدقة تحرم على كل بني عبد المطلب وبني هاشم. إذن بناء على هذا سوف يكون ذكر المساكين والأبناء واليتامى وأبناء السبيل في الواقع خاصا بأولئك الذين تحرم عليهم الصدقة، يعني من يكون من شؤون الحاكم أن يصرف عليهم، من يكون شأنا من شؤون الحاكم، وحينئذ يكون هذا أيضا بنفسه قرينة أخرى على ما ذكرناه فيما سبق في النقطة الأولى من أن الخمس كله ملك وحداني بمنصب الإمامة، فإن التنصيف في الملك ينافي نكتة التكريم والتعليل المصرح به في أكثر من الروايات من أن الخمس جعل بدلا عن الزكاة تكريما، فإن هذا التكريم يتوقف على أن يكون هذا النصف الثاني من الخمس حكمه حكم النصف الأول، أي ليس صدقة يؤخذ ابتداء من قبل الفقير الهاشمي من يد الغني الذي عليه هذا الواجب المالي، وإلا كان حاله حال الصدقات الأخرى التي حرمت عليهم. إذن فبناء على الفهم المتقدم في النقطة السابقة لكيفية ملك الخمس وأن الخمس بتمامه ملك لجهة واحدة وهي منصب الولاية والإمامة والحاكمية، بناء على هذا يكون اختصاص اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ببني هاشم معقولا، ويكون هذا في الواقع من ملحقات ذوي القربى، فإن ذوي القربى تارة ينظر إليهم كشخص الحاكم كشخص الإمام، وأخرى ينظر إليه كشخص وكل من يعول به وهو من شأنه يكون شأنه من ناحية كيفية الصرف عليهم ولو من جهة تحريم الصدقة عليهم كما حرم على الأئمة وعلى الرسول صلى الله عليه وآله. إذن بناء على هذا يكون هذا التقييد تقييدا معقولا، إذ لا يلزم منه ذاك لا يرد عليه شيء حينئذ من تلك الاستبعادات أنه كيف يجعل هذا المقدار للفقراء الذين هم نسبتهم أقل من نسبة فقراء غير بني هاشم، يجعل للفقراء الأكثر أقل بكثير مما يجعل للفقراء الذين عددهم أقل بكثير من أولئك، هذا أمر غير معقول أو لعله واضح غير عقلائي على الأقل، هذا لا يرد، إذ على هذا لا يكون هناك ملك للفقراء لا للسادة لا لغير السادة في باب الخمس، وإنما ملك للخمس بتمامه ملك لمن؟ ملك لمنصب الإمامة يصرفه في الشؤون العامة، والتي من الشؤون العامة سد حاجة الفقراء الذين يعتبرون عائلته ويحرم عليهم الصدقة، حرم الله سبحانه وتعالى الصدقة عليهم، هذا سد حاجة ونائبة من نوائب الإمام يصرف فيها الخمس كما يصرف في سائر النوائب والأمور التي ترجع إلى الحكم والحاكمية، فيكون الخمس ميزانية بحسب الحقيقة راجعة لمنصب الإمامة وللحاكم يصرفها في الشؤون التي تكون متبقية والتي هي شؤون الحاكمية، والتي منها أيضا سد حاجة من تحرم عليه الصدقة شخصه وعائلته ومن منتسبين إليه إلى عبد المطلب بحكم تلك الروايات، فلا يكون فيه أمرا خلاف المعقول أو خلاف الوضع العقلائي بناء على المصرفية، كما أنه ما ذكر من أن تلك الروايات الآية المباركة حينئذ
لا يمكن تقييد المساكين واليتامى وأبناء السبيل فيها، تقييدها بخصوص بني هاشم هذا يكون أشبه بتقييد المورد، هذا أيضا لا يرد. إذ ذاك التقسيم الذي قسمه النبي لخمس غنائم بدر يكون منسجما مع هذا الفهم. فإننا قلنا بأنه الخمس بتمامه ملك جهة منصب الإمامة يصرفه في النوائب، حينما لم يكن هناك من بني هاشم من يكون فقيرا مسكينا، ولم يكن للنبي حاجة إلى في نوائب دولته وحكومته لأكثر من سهم الله الذي أخذه لنفسه كما في صحيحة ربعي. وحين من جملة الحاجات التي وجدها النبي حاجات صحيحة ينبغي أن يتقوى بها حكمه أن يصرف على المساكين، يسد الفقر الموجود، فيكون ذلك التطبيق في مورد الآية تطبيقا صحيحا. لكن ليس من جهة ملك أولئك أو من جهة استحقاقهم، بل من جهة أنهم أيضا من مصاديق النوائب والشؤون والمصالح العامة التي هو أيضا من شؤون الحكم والولاية ونوائب الحكم والولاية أن يصرف فيه. إذن فلا يكون ذلك التطبيق منافيا مع إطلاق مع تقييد الفقراء والمساكين في الآية المباركة بفقراء ومساكين ذوي القربى، يعني من يكون من عائلة ذوي القربى، فإن ذاك التطبيق لم يكن تطبيقا لهذا المقطع للآية. ذاك التطبيق إنما هو تطبيق من باب أن سائر المساكين أيضا قد يكون من مصلحة الحكم والحاكم أن يرفع فقرهم حينما لا يكون لهم شيء غير ذلك. وقد ورد في روايات الزكاة أيضا هذا المضمون، في روايات الزكاة ورد أن الزكاة إذا كان لا يفي بسد فقر الفقراء، فقراء غير بني هاشم لا محل لنا الزكاة، والصدقة تحرم على بني هاشم، على الوالي أن يمونهم ويكفيهم إذا كان له مال آخر من الأنفال من الأموال الأخرى. ورد في روايات الزكاة أيضا التصريح بأن سد الفقر العام في المجتمع بنفسه أحد المصالح العامة التي لا بد وأن يهتم بها الحاكم ويصرف في سبيل رفع هذا الفقر ولو من الأموال الأخرى من الأنفال من الفيء من غير ذلك. إذن فيكون هذا التطبيق الذي طبقه النبي في مورد الآية قد يكون بهذا المعنى، ولا يكون هذا حينئذ منافيا. فيكون المراد بالمساكين باليتامى والمساكين في الآية المباركة خصوص من هو شأن من شؤون ذوي القربى، يعني خصوص ذوي القربى منهم والذين تحرم عليهم الصدقة. وهذا قد يقال أنه ليس فقط تخصيص في الآية يحتاج إلى تقييد، بل ابتداء الآية لا إطلاق لها لغير هؤلاء في الأصناف الثلاثة باعتبار سياق عطف المساكين وأبناء السبيل على ذوي القربى بلا إدخال اللام عليهم. لم يجعل المساكين وأبناء السبيل اليتامى والمساكين وأبناء السبيل لم يجعلهم في عرض ذوي القربى، عطفهم على ذوي القربى من دون لام. هذا قد يشعر بل يدل على أن هذا بحسب الحقيقة شأن من شؤونهم ذوي القربى، كأنه داخل في ذوي القربى ليس قسما مستقلا في قبال ذوي القربى، وإنما هذا شأن من شؤون ذوي القربى، هؤلاء عائلة ذوي القربى. مضافا إلى أن نفس وضوح وارتكازية أن الصدقة التي جعل ارتكازية جعل الصدقة للفقراء والمساكين في آية أخرى في آية الزكاة، وأن تلك الصدقة محرمة على بني هاشم على ذوي القربى، لا يجوز لذوي القربى لمساكين ذوي القربى وفقراء ذوي القربى أن يأكلوا من تلك الصدقة. مركوزية هذا الجعل في باب الزكاة هذا بنفسه أيضا قد يجعل يعطي للآية ظهور في أنه أن المراد من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أيضا خصوص ذوي القربى منهم، لأن غيرهم قد جعل لهم شيء آخر وهو الزكاة، والذي ورد أيضا في الروايات أن المقدار الذي يحتاجونه قد جعل لهم، لو أن الله رأى أن الزكاة أقل من ما يحتاجه الأغنياء لجعل الفقراء لجعل أكثر من ذلك. يعني روايات الزكاة أيضا صريحة في الكفاية، في كفاية الزكاة لو طبقت ودفعت على سد حاجة الفقر العام. إذن فنفس مركوزية حرمة الزكاة على المساكين يتامى وأبناء السبيل من بني هاشم، مع هذا السياق الإنصاف أنه قد يؤدي إلى أن لا ينعقد إطلاق أصلا في الأصناف الثلاثة في الآية الكريمة، بل يكون مفادها ما فهمه المشهور من إرادة اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من ذوي القربى، لكن ما فهمه المشهور على أن يكون هذا شيء من جهة المصرفية لا من جهة الملكية. يعني فهم المشهور للاختصاص هذا الذي هو موجود لدى القدامى، هذا الفهم صحيح، لكن بيان المتأخرين مشهور المتأخرين من أن هذا الاختصاص اختصاص في الملكية في عرض ملكية الإمام، هذا غير صحيح. فنحن نقبل التخصيص في الأصناف الثلاثة، لكن لا نقبل كيفية التخصيص والتقسيم. نقبل أن المقصود باليتامى والمساكين ليس من يكون في عرض ذوي القربى، بل يكون في طولهم، يعني مساكين ويتامى بني القربى وأبناء سبيل ذي القربى أي بني هاشم، لكن لا على نحو الملك له، بل على نحو أن هذا ملك لذوي القربى للإمام الذي هو المقصود بذوي القربى ابتداء. بس هؤلاء شأن من شؤونه ومصرف من مصاريفه، كما يصرف على أهل بيته وعلى نفسه في حاجاته الشخصية، حيث أنه حرمت عليهم الصدقة، إذن سد هذه الحاجة إذا تحققت يكون من شأن هؤلاء. فتكون الآية ابتداء لا ظهور لها في أكثر من هذا المقدار، يعني لا ظهور لها في العموم والتعميم لكي يحتاج إلى التقييد، ويكون تطبيق النبي أيضا غير مناف مع هذا الاستظهار كما أشرنا، إنما ينافي هذا الاستظهار لو كان بنحو الملك كما أشرنا، وأما لو لم يكن بنحو الملك وإنما ملكه كله بتمامه راجع إلى الإمام يصرفه في نوائبه، كان ذاك من النوائب آنذاك، بل دائما هكذا، كلما لم تسد الزكاة حاجة الفقراء على الإمام أن يعطيهم من أمواله، يعني من أموال منصب الإمامة، من الأنفال، من الفيء، من الخمس إن كان لديه من ذلك، لأن سد حاجة الفقر في المجتمع الإسلامي أيضا من أهم وظائف الحاكم كما دلت عليه أدلة أخرى في محله. إذن فلا يكون هناك أي منافات مع الآية المباركة، مع إطلاق الآية المباركة. يبقى وكذلك الروايات الخاصة التي دلت على الشركة في الناس، نعم يبقى هناك أمران قد يحتاج إلى بيان. الأمر الأول أن الذي ورد في هذه الطائفة الثانية من اختصاص الخمس قد يقال أن الذي ورد في بعضها أكثر من هذا المقدار، لأنه ورد في بعضها أنه لا يخرج منهم في مرسلة بكير، فلا يخرج منهم إلى غيرهم، أو والنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل خاصة. في بعض الروايات التعبير بالخاصة والتعبير لا يخرج منهم إلى غيرهم، هذا التعبير قد يجعل قرينة على أن مثلا على التقسيم بنحو الخمس بنحو الملك، إلا أنه نحن ذكرنا فيما سبق أن هذه الطائفة الثانية هذه الألسنة الواردة فيها ليست ظاهرة في التمليك في التنصيف والتقسيم بنحو التمليك، وإنما المقصود منها أحد أمرين، إما أن هذه الروايات تريد أن ترجع الخمس بتمامه إلى الأئمة الأطهار، وفي قبال السنة عبرت بهذه التعبيرات لا يخرج منهم إلى غيرهم، يعني هذا لابد أن يدفع للإمام، هو يتولى أمر هذا الخمس، وليس حاله كحال الزكاة المكلف بنفسه يأتي ويدفعه إلى من يدفعه مثلا من الفقراء، كما يشهد بذلك التعبير الوارد في بعضها مثلا بآل محمد، لآل محمد، مع أن المساكين واليتامى حتى على المشهور ليس مخصوصا بآل محمد، آل محمد قلنا قرين على خصوص الأئمة المعصومين، التعبير بأنه لا يخرج من آل محمد كأنه ينظر إلى الأئمة الأطهار لا إلى بني هاشم، فإن بني هاشم ليس مساوقين مع آل، بعض منهم من أعداء آل محمد كبني العباس الذين كانوا من أشد أعداء آل محمد، التعبير بآل محمد في هذه الروايات صلى الله عليه وسلم بنفسه
يدل على أن النظر فيها ما ورد فيها بهذا التعبير، النظر فيها إلى هذه النكتة، أو ما ورد في بعضها من أنه ذلك إلى الإمام يضعه حيث يشاء. تنظر هذه الطائفة إلى بيان أنه لا يخرج منهم إلى غيره، يعني أمر هذا الخمس أمر متروك إلى ذوي القربى، ويقصد بذوي القربى وآل محمد رئيسهم، وهو الإمام الإمام المعصوم. هذا ظاهر بعض هذه الروايات، فلا يكون فيها ظهور في التنصيف في الملكية بهذا النحو الذي ذكره المشهور. نعم، فيه الدلالة على أنه يصرفه في شؤونه، ومن شؤونه كل أهل بيته وكل من هو منتسب إليه. من المقصود من هذه الروايات الاحتمال الآخر الوارد في بعضها على سبيل منع الخلو، لا مانعة الجمع منع الخلو، أن يكون المقصود بيان اختصاص لزوم الصرف عليهم من الخمس بهم دون غيرهم. فالمقصود من أنه لهم خاصة أي هذا لزوم الصرف وسد حاجتهم من هذا المال، هذا مختص ببني هاشم بذوي القربى، غيرهم لا يوجد لهم هذا الحكم، غيرهم لا يختصون بهذا الخمس، يأخذون من الزكاة والصدقات الأخرى إلا حينما يكون هناك حاجة للوالي بحسب الحقيقة، ونائبة للوالي لسد فقرهم، ذاك حين إذن يرجع إلى الوالي. فهذا الخمس مصرفه مخصوص بذوي القربى، بذوي القربى بهذا المعنى العام لذوي القربى، يعني بنوائب ذوي القربى، والتي من نوائب ذوي القربى أنه أن يسد حاجة من لا يمكن سد حاجته بالصدقات، وهم بني هاشم، فإن بني هاشم لا يمكن سد حاجتهم بالصدقة لحرمة الصدقة عليهم. وهذا الاحتمال الثاني أقرب إلى الروايات من الطائفة الثانية التي ورد فيها التعبير لا تحل عليهم الصدقة، فإن الصدقة لا تحل عليهم، كأنه يريد أن يبين أن هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة مختصون بهذه الآية بهذا الخمس، من باب أن هؤلاء لأنه حرمت عليهم الصدقة فصار حالهم حال ذوي القربى، حال المعصوم من ذوي القربى، أنه لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة، فيصرف عليه مما جعل مخصصا لمنصب الإمامة ولنوائب هذا المنصب وشؤون هذا المنصب. إذن فهذه الطائفة لا تكون فيها دلالة على أكثر من هذا المقدار، على التخصيص في الصرف، من باب أن هذا شأن من شؤون الحاكم، والمال أيضا كله يكون من الحاكم. فبناء على هذا الفهم تكون هذه الروايات منسجمة، الطائفة الثانية من الروايات منسجمة، ودلالتها على التخصيص والتقييد في المصرفية دلالة أيضا صحيحة ومقبولة. بل ليس هذا تخصيص، بل إنما هو بيان في الواقع لهذا التفسير، يرجع إلى بيان سعة شأن ذوي القربى، يعني سعة شأن الإمام وحاجات الإمام، فإن الإمام ليس تكريما له جعل كل من ينتسب إليه أو ينتسب إلى بني إلى عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، جعل كل هؤلاء كأنهم من عائلة هذا الإمام وعائلة الرسول، لابد كرامة للرسول صلى الله عليه وسلم، يجعل مصرفهم وسد حاجة فقرهم أيضا كسد حاجات الإمام الأخرى من هذا المال بالخصوص لا من غير هذا المال. هذا ما يرجع إلى هذا الشيء. والأمر الثاني الذي ينبغي ملاحظته هي ذيل صحيحة محمد بن مسلم، فإن الذيل هذه الصحيحة قد يقال بأنها فيها دلالة على نحو من التعميم، بمعنى فيها دلالة على أن هذا المال مشترك، ما عدا السهمين منه مشترك بين ذوي القربى وبين الناس، لأن الإمام هناك هكذا قال، قال لي كان أبي يقول ليس لنا منه إلا سهمان غير سهمين، سهم الرسول كأن هذا بالوراثة، وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي، هذا نحن شركاء الناس فيما بقي. قد يقال أنه كالصريح في أن الخمسة المقدار الذي يكون للإمام إنما هو خصوص سهمين منه، سهم بالوراثة وسهم بالتنصيص في الآية المباركة، والباقي للناس، لعموم الناس، وهم أيضا باعتبارهم من عموم الناس يكونون شركاء مع الناس. فكأن هذه الصحيحة التي وردت في الفيء والمغنم، فإنه قال المغنم الفيء بمنزلة المغنم، يدل على التنصيف في الملك، خصوصا وأن النظر من ذوي القربى إلى المعصوم يقينا، لأنه جعل سهم الرسول لهم، إذن فيقصد المعصوم، وكأنه يجعل الباقي ليس ملكا للمعصوم بالخصوص، وإنما ملك لعنوان عام، ذاك العنوان يشترك فيه الإمام مع سائر الناس. إلا أن هذه الرواية أشرنا فيما سبق، هذا الذيل في هذه الرواية لا بد من إما تأويل أو تخريج له على كل حال، وذلك لعدة جهات، منها أنها عطف وردت في الفيء والمغنم، والفيء لا إشكال عند الشيعة في أنه كله ملك لمنصب الإمامة، ومنها أنه فرض أنه لم يذكر فيه سهم الله، لا إشكال في أن المعصوم كما له سهم الرسول له سهم الله، فإن المقصود من ذو القربى هنا الإمام لا محالة، يقصد نفسه، كان أبي يقول، وأبوه الإمام الباقر كان هو الإمام المعصوم، فكيف لم يذكر سهم الله؟ بل فرض السهمين لهم، سهم الرسول وسهم القربى، أيضا أمر غير منسجم، فإنه لو كان المقصود من القربى القرابة لا شخص الإمام، إذن سهم الرسول لا يكون للقرابة، لأن سهم الرسول سهم للرسول بما هو رسول وإمام، وهذا لا يترثه قرابة النبي من بني هاشم وغيرهم، كما في رواية علي بن راشد، ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي وليس إرثا. فلو كان المقصود من سهم القربى يعني بني هاشم، فبني هاشم لا يرثون سهم رسول الله، وإنما الإمام يرث سهم رسول الله، فليس لهم إلا سهم واحد لا سهمان، فكيف قال سهمان؟ ولو كان المقصود من سهم القربى، القربى يعني الإمام المعصوم وعائلته، والنظر إلى المعصوم، حينئذ كيف غفل عن سهم الله؟ فإن سهم الله سهم الله أيضا سوف يكون للإمام المعصوم، كما في الروايات الأخرى، ما كان لله فهو للإمام، ما كان للرسول فهو للإمام. كيف الرواية هنا سكتت عن سهم الله؟ بل كله كما قلنا الفيء كله يكون للإمام. إذن فهذه الرواية في ذيلها يوجد مشكلة، على كل حال هذه المشكلة لا بد من علاجها، فإما أن يقول أنها صادرة على مذاق القوم في مقام المحاججة والاحتجاج معهم، يعني كأنه صدرت تقية من هذه الناحية، لا أنها صادرة للجد من هذه الناحية. وقد يشعر بذلك إسناد الكلام، التعابير الواردة فيه، إسناد الكلام إلى أبيه، يقول كان أبي يقول ذلك، كان أبي يقول ذلك، كأنه ليس هذا هو الحكم الواقعي، ويريد أن يطرحه بهذا الشيء، كان أبي يقول ذلك، هذا يناسب أن يكون النظر إلى مقام المحاججة مع القوم، فكأنه يريد أن يقول على كل حال لنا من هذا السهم سهمان، إذا كان الخليفة الجائر يدعي أنه هو ولي الأمر فله سهم الله، فسهم الرسول نحن نرثه، وسهم القرباء أيضا يكون لنا، فلنا سهمان، ثم نحن شركاء مع باقي الناس في الباقي. فتكون الرواية ناظرة إلى الاحتجاج على طبق مذاق القوم، إما هكذا، وإما أن تحمل الرواية على إرادة مصارف خمس المغنم والفيء، ولو الفيء المنقول كما احتملناه فيما سبق، وأنهما من حيث المصرف، كأنه هكذا يقصد، أنه ليس المقصود من الشركة، الشركة في الملك، وإن كان هذا تأويل خلاف الظاهر على كل حال، المقصود من أنه نحن شركاء الناس، يعني هذا الخمس مصرف الرسول ومصرف ذي القربى لا بد أن يكون منه، مصرف الرسول يعني مصرف الإمام يكون منه، مصرف ذي القربى أيضا يكون، لنا سهمان من حيث المصرف، يعني يوجد تخصيص لسهمين من الخمس من حيث المصرفية لشؤون الحاكم وهو الرسول والإمام، ولعشيرته وقبيلته ولو تكريما له بعد تلك التوسعة التي ثبتت في محلها وهم ذو القربى. ثم الباقي يكون حاله حال سائر الأموال العامة التي تكون من بيت المال ونحن فيه شركاء، شركاء من باب المصرفية، من باب أنه قد يصرف على الشؤون التي تصل إلى هؤلاء أيضا، فيحمل على مثل هذا المحمل. وعلى كل حال اتضح في النقطة الأولى خمس ميزانية ترجع إلى الله والرسول والإمام، أي إلى منصب الإمام، جهة الملك فيها منصب الإمامة، والولي عليه أيضا على هذا الخمس إنما هو الإمام على تمامه من دون فرق بين نصفه ونصفه الآخر. كما أنه في النقطة الثانية والثالثة ظهر أن المراد بذو القرباء الإمام، والمراد وشؤونه، والمراد بالمساكين واليتامى والمساكين وأبناء السبيل أيضا من حرمت عليهم الصدقة، يمكن هذا التخصيص، لكن التخصيص في المصرفية باعتبار أنه شأنه أنها من شؤون ذوي القربى، ممن حاله حال ذوي القربى لنسبته إلى ذوي القربى، كأنه هؤلاء جعلوا أهل ذوي القربى، وسع من الأهل إلى مطلق من ينتسب إلى الرسول.